بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليله كوصله الصيام. طيب، أخذنا إشارة إلى ذلك من قبل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون تعبدية وإما أن تكون ليست على سبيل التعبد. الأفعال التي هي على سبيل التعبد ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان خاصا به فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه. الثاني الفعل المجرد عن قرينة الوجوب، الفعل المجرد عن قرينة الوجوب، فما يكون الحكم فيه؟ هل يكون واجبا أو مستحبا؟ مستحبا، لأنه مجرد عن قرينة الوجوب. فالأصل في الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية هو الاستحباب، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على نور الوجوب أو كانت بيانا لأمر واجب. الفعل المجرد عن قرينة الوجوب يكون مندوبا، كما في حديث عائشة لما سئلت ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام من دخول البيت، لأي شيء كان يبدأ به، فقالت بالسواك. هذا فعل مجرد عن قرينة الوجوب فهو دال على الاستحباب. الثالث ما كان بيانا لأمر فهو بحسب ذلك الأمر، ما كان بيانا لأمر فهو بحسب ذلك الأمر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه القربة يعني على وجه التعبد، إما أن يقوم دليل على أنه خاص به فهو خاص، أو لا يقوم دليل على الخصوصية فهو عام له وللأمة. وكيف لا يقوم دليل؟ يعني بأن يقوم دليل على العموم، أو لا يقوم دليل على لا على العموم ولا على الخصوص. والدليل على هذا قول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال: فهذا دليل قرآني على ثبوت الخصوصية. ما معنى على ثبوت الخصوصية؟ الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها حكم خاص به، ليس لأحد غيره أن يفعل ذلك، فليس لأحد أن يتزوج بامرأة بمجرد هبة نفسها له بدون ولي وعقد، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث سهل بن سعد: تلك المرأة التي قالت يا رسول الله وهبت نفسي لك. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهذا دليل قرآني على ثبوت الخصوصية، قولي خالصة لك من دون المؤمنين. ومن ذلك أنه يباح له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوج 9 نساء، وهذا أيضا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من 4 يجمع بينهن ويقول أنا أتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من خصوصياته. ومن الأشياء الخاصة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها السنة الوصال، الوصال في الصوم، كما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله كواصله الصيام. والوصال في الصيام هو أن يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، لست كهيئتكم، بل قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وقال إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فحتى على الأكل في أول الليل وفي آخر الليل والصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على العبادة صار بعضهم يواصل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال، وقال لا تواصلوا لأن الوصال تعذيب للنفس ومشقة، لكن لحبهم للخير واصلوا، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآهم مصممين تركهم يواصلون إلى أن ثبت دخول شوال، ثم قال لو تأخر الهلال لزدتكم، تنكيلا لهم. المهم نهاهم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، كيف تنهانا عن شيء تفعله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وهم لم يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عنادا أو مشاقة، حاشاهم رضي الله عنهم، وإنما في أنهم رغبوا أن يتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل خاص به. فإذا قال قائل إذا كان الله يطعمه ويسقيه فهل يكون مواصلا؟ الجواب لا يكون مواصلا، لأنه يأكل ويشرب، لكن قال بعض العلماء إنه يأكل ويشرب من الجنة، وطعام الجنة لا يفطر الصائم، هكذا قيل فيكون مواصلا. ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، يعني ليس أنه يطعم من الجنة ولا أنه يطعمه الله بطعام حقيقي حسي، وأنه إما أن يكون الله يعطيه قوة على تحمل العطش والجوع بحيث لا يكون كالآكل والشارب، وهذا ليس لغيره، وهذا وجه، بحيث عندكم من عنده نسخة أخرى مصرية عندك بحيث يكون ولا بحيث لا يكون؟ ها؟ يعني معنى أنه لا يأكل ولا يشرب، وهذا ليس لغيره، وهذا وجه وليس هذا ببعيد. إن ظاهر الكلام أنه يعني يكون يعطيه الله قوة أن يتحمل عطش، هذا تحمل العطش والجوع بحيث يكون كالآكل والشارب، يعني كأنه أكل وشرب وإن لم يأكل ويشرب حقيقة. والوجه الثاني أنه لانشغال قلبه بذكر الله عز وجل وتعلقه به استغنى عن الطعام والشراب، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الحديث وتلهيها عن البال، لأن الإنسان إذا انشغل قلبه بشيء نسي الطعام والشراب وكل شيء. أرأيتم رجلا التقى بصديق له بعد مدة طويلة ثم جلس يتحدثان بعد صلاة الظهر، فإذا بأذان العصر يؤذن، وفي العادة أنه يتغدى بعد الظهر، هل يجد ألم الجوع؟ الجواب لا يجده، لأن قلبه منشغل عن الأكل والشرب. ذكروا أن الإمام الألباني رحمه الله أنه قدم له طعام الإفطار ثم وجد رسالة كان يبحث عنها في مكتبة الظاهرية، فبقي يقرأها قائما في أعلى السلم، فما شعر إلا يؤذن الظهر من الصباح، نسي الطعام ونسي كل شيء وهو يقرأ في الرسالة حتى أذن الظهر ساعات. قال فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم له حال تعلق بالله لا يبلغها الناس، ولهذا كان في مناجاة الله عز وجل كان يقف حتى تتورم قدماه وتتفطر، وهذا لا يتحمل أحد، تتشقق من طول القيام وتجمع الدم فيها. انظر إذا كنت مسافرا كيف تتورم قدمك من طول بقائك، وأنت على كرسي، فكيف الذي هو قائم خمس أجزاء يقرأها في ركعتين في حديث حذيفة، بل في ركعة واحدة أو في ركعتين، في ركعة واحدة. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه على حرصه على الخير، أي مع حرصه على الخير، صلى يوما مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه أشب من الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاب أقوى تحملا من الشيخ، فالوصال خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ قلنا فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنه يأكل ويشرب من الجنة، وطعام الجنة لا يفطر الصائم، وهذا قول لولا أنه قيل لكان نقله عبثا. الاحتمال الثاني أن الله يعطيه من تحمل الجوع والعطش ما لا يعطي غيره، وهذا وإن كان محتملا لكنه ليس في ذاك المنزلة العالية للرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام. الاحتمال الثالث أنه لانشغاله بالله عز وجل وتعلق قلبه به نسي الأكل والشرب ولم يهتم به، وهذا عندي أقوى الاحتمالات. وعليه فإن الوصال يكون حراما علينا، وصال يوم بيوم، أما الوصال إلى السحر فهذا مباح، ولكن الأفضل والأفضل أن يفطر مع غروب الشمس. وحلالا للرسول صلى الله عليه وسلم دل الدليل على ذلك. فعندنا الآن مثالان من الخصوصيات. المثال الأول من القرآن، ما هو الذي من القرآن؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الثاني من السنة، وهو وصل الصيام. قال المؤلف رحمه الله: وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. قوله دليلها أي دليل الخصوصية، إذا لم يقم دليل للفعل الذي فعله على سبيل التعبد أنه خاص به، فإنه هل يكون خاصا به؟ قال وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب. قال معنى البيت أنه إذا لم يقم دليل على الخصوصية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه القربة، فهنا يقول رحمه الله في فعله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال: الأول أنه واجب، والثاني أنه مستحب، والثالث التوقف. لا نقول واجب ولا مستحب، لكن نقول هو طاعة وقربة. ويقول المؤلف في حقه وحقنا، والصحيح من الأقوال الثلاثة أنه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجب إذا لم يحصل البلاغ بدونه، أي بدون الفعل. وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يبين للناس أن هذا الفعل مستحب ولا يحصل البلاغ للناس إلا بهذا الفعل، فهنا الفعل واجب، وذلك لوجوب التبليغ عليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا لم يحصل بلاغ إلا بالفعل صار الفعل واجبا. وبالنسبة لنا فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه واجب، والثاني أنه مستحب، والثالث التوقف. مثال ذلك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته وبدأ بالسواك لعائشة، هذا فعل لم يأمر به، فيجب عليه أن يتسوك، لأنه عبادة ما علمناها إلا عن طريق الفعل. أما بالنسبة لنا قيل إنه واجب، وقيل مستحب، وقيل بالتقوف، وقيل بالتوقف، يعني نحن بالنسبة لنا أنه فعل مجرد فهو مستحب. قال: أما القائلون بالوجوب فاستدلوا بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكلنا نرجو الله واليوم الآخر. والقول الثاني أنه مستحب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه على وجه القربة يقتضي أن نفعله، والأصل عدم العقوبة على الترك وبراءة الذمة، هذا هو الأصل. فحينئذ يترجح فعله بدون عقاب على تركه، وهذا القول الثاني أصح. ما هو القول الثاني؟ أنه مستحب ما لم يقم دليل على الوجوب. وأما التوقف فهو قول الإنسان الورع الذي يقول: أنا أفعله ولا أقول واجب ولا غير واجب، وهذا لا شك أنه ورع، لكن ينبغي أن أقول إنه واجب أو مستحب، لأن الفرق بينهما عظيم، فالواجب إذا تركه الإنسان أثم، وأما المستحب فلا. والشيء الثاني أن الواجب ثوابه أكثر، فالإنسان يحتسب على الله ثوابا أكثر من ثواب المستحب، وهذه نقطة قد لا يفهمها الإنسان كثيرا أو يغفل عنها. قال الشوكاني رحمه الله: وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل. قال: وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة، وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة، فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها، فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها، والمتيقن مما هو فوقها الندب، والمتيقن مما هو فوقها الندب. من كتاب إرشاد الفحول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه، وما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه. جمع الفتاوى 1409. إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو إما أن يقوم الدليل على أنه خاص به فهو خاص به، فلا يباح لنا فعله ولا التأسي به فيه، وإما أن يكون فعله على سبيل القربة فهو إما أن يكون واجبا أو مستحبا، إما أن يكون واجبا أو مستحبا. وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يتبين المستحب إلا بفعله فيكون فعله واجبا من أجل البلاغ. الوقت لا يسعفنا أن نكمل هذا، إن شاء الله في وقت آخر.